بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: هل الملائكة أكثر من البشر؟ وقد سمعنا كثيرا من الناس يقول هذا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تعط، ما فيها موضع شبر إلا وقال قدمي إلا وملك ساجد راكع أو ساجد لله عز وجل، وبيت العزة يدخله كذا كذا ثم لا يعودون، أي من الملائكة. يتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، فيعرج الذين باتوا فيكم، فيسألهم الله وهو أعلم كيف تركتم عبادي. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وهذا يدل على أن ما من أحد إلا وعن يمينه ملك وعن شماله ملك، له معقبات بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هذا يدل أنه ما من أحد إلا وعنده أكثر من ملك، كثرة هائلة في الملائكة، فهم أكثر من البشر بأضعاف مضاعفة. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث مغبرة قدم عبد في سبيل الله لم تمسهما النار يوم القيامة؟ وهل في سبيل الله الجهاد وطلب العلم؟
الجواب: نعم، الغزو والجهاد المقصود به، وتجد أهل العلم يذكرونه في كتاب الجهاد من مؤلفاتهم، ولكن الحديث أعم، وسبيل الله واسع، كل عمل صالح هو سبيل الله، وكل ما خطأ الإنسان في عمل صالح هو في سبيل الله، ويتفاوت درجات ذلك، وأفضلها الغزو في سبيل الله والرباط في سبيل الله. نعم.
يقول السائل: هل يجوز أكل القرود والضباع لأنه في بعض البلدان يأكلونها؟
هذا كلام الدميري في حياة الحيوان، قال رحمه الله: أكل القرد حرام عندنا، هو شافعي. وبه قال عكرمة وعطاء ومجاهد والحسن وابن حبيب من المالكية، وقال مالك وأصحاب جمهور أصحابه أي أكثر أصحابه ليس بحرام، وأما بيعه فيجوز لأنه يقبل التعليم، فيمسك الشمعة ويحفظ الأمتعة. قال ابن عبد البر في أوائل التمهيد: لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا في أن القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه لأنه مما لا منفعة فيه، وما علمت أحدا رخص في أكله. والكلب والفيل وذناب كله عندي مثله، والحجة في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في قول غيره، وما يحتاج القرد ومثله إلى النهي عنه لأنه ينهى عن نفسه بزجر الطباع والنفوس لنا عنه، ولم يبلغنا عن العرب ولا عن غيرهم أكله. وروي عن الشعبي قال: النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم القرد لأنه سبع، فيدخل في عموم الخبر. حاصل لا يجوز أكل القرد، لا يجوز. أما من حيث التعليم فشيء عجيب، القرد من حيث في الفهم وأنه يعلم شيء عجيب في أنه يقبل التعليم. قال الدميري رحمه الله: حكي أن ملك النوبة أهدى إلى المتوكل قردا خياطا، قد علم الخياطة وصار خياطا، وآخر سائغا، وأهل اليمن يعلمون القردة القيام بحوائجهم، حتى إن القصاب والبقال يعلم القردة حفظ الدكان حتى يعود صاحبه، ويعلم السرقة فيسرق، يعلم السرقة فيسرق. نقل الشيخان عن القاضي حسين أنه قال: لو علم القرد النزول إلى الدار وإخراج المتاع فنقب وأرسل القرد فأخرج المتاع ينبغي أن لا يقطع لأن للحيوان اختيارا. نقل البغوي في الحد باب الزنا أن المرأة لو مكنت من نفسها قردا فوطأها فعليها ما على واطئ البهيمة، وتعزر في الأصح، وتحد في قول، وتقتل في قول. وقد ظهر مرض الإيدز فيما نقل بسبب أن نساء الكفار هناك يعلمن القرود العمل الفاحشة ويتعلم فعلا، فكان هذا السبب نقل هذا المرض. وكان بعض السائلين في القرى، بعض الذين يذهبون القرى يسألون معهم قرود، لعلكم قد رأيتم بعضهم يأتي بثعابين، وبعضهم يمشي بالقرود هنا وهنا، وبعضهم بذاك الذي قلقل بها يسمى الجلجل طلابه، ومعهم من هذه القرود معلمة. فيقول لها، فكان يأتي بالقردة ويقول لها: كيف المحطب؟ تأخذ على يدها شيء وتقول هكذا حطب، ويقول لها كذلك، يعني كيف يعني صورة كذا وكذا السارق، تمد يدها وكأنها تسرق به، فتعلم كيف الطريقة. إذا قال لها: كيف الراعي؟ كيف المحطب؟ كيف العروسة؟ كيف على كل كيفية تأتي بصفتها، لأنها تعلم، القرود تعلم أشد استيعابا للتعليم من الكلاب. أشهد أكل القرود حرام، أكل القرود حرام، وأما الضبع فجائز، يجوز أكلها، لأنها جاء الحديث عن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال: الضبع صيد وفيه شاهد صاده المحرم. وكان اتباع الضبع بجانب الحرم ما أحد ينكر ذلك كما قال الشافعي، وهذا اتفاق أهل العلم، يبيعونها كانت بجانب الحرم بما جاء الشافعي. وهنا نقل أنه لا يباع القرد، كما نقل ابن عبد البر: لا يؤكل ولا يباع. نقل ما نقله ابن عبد البر والنووي وكذلك الطحاوي وجماعة من أهل العلم، كما أنه لا يؤكل لا يباع، ولكن يمكن أن يؤخذ ما يأخذ الناس الجبال أمثال.
يقول: ما حال حديث اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك الحديث؟
حسن مجموع طريقه حسنه غير واحد. حديث عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بماضي في حكمه عدل في قضاءك سلك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك إلى آخره، تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. حسن مجموع ما.
يقول السائل: كيف يجمع الإنسان بين بره بوالديه وطلبه للعلم، لا سيما إذا كان والداه في البلاد وهو عندهما؟
ومن يتق الله يجعل له مخرجا. بر الوالدين باب رحمة الله سبحانه وفضله، والوالدين إحسانا. وإذا قرأت في أدلة بر الوالدين ترى أنه ما أحد اعتنى ببر والديه إلا وأكرمه الله بإجابة دعائه، ويس القرآني أو غيره. وربما من أسباب من ذلك أن الله يمن عليه بالعلم. أهم شيء لا يهمل العلم، إذا ابتلي بأن والده لا يستطيع أن يقوم بشأنه مثلا ويريد خدمته الضرورية الملحة، ما عنده من يقوم بشأنه، فقام برعاية والديه أو أحد والديه، يقبل أيضا العلم، يقبل الحفظ، يحفظ، يتخذ وقتا للحفظ، وقتا للمراجعة، وقتا للدروس التي يريدها المبثوثة في وسائل الإعلام، ولله الحمد مبثوثة، يأخذ الدروس في النحو، في العقيدة، في المصطلح، في التفسير، في سائر ما يشروح الكتب التي يريد شروحها، وإياه أن يتهوك على الجهال والضلال، أن يأخذ عنهم، وإنما يأخذ عن أهل العلم هذا، وقد يفتح الله عليه والبركة منه. إذا ابتلي الإنسان برعاية والديه فهذا ما هو باب شر، هذا باب الجنة. الوالد أحد أوساط الجنة، إن شئت احفظ هذا الباب أو أضعه، وإذا كان باب جنة وباب خير فسبل السلام كلها خير. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، يخرجهم من الظلمات إلى النور. ويضاف إلى الحديث المسألة الأولى، رغم أنفه من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يغفر له، في لفظ فلم يدخل الجنة، والغاية يدخل الجنة. ولا تعارض البت بين طلب العلم وبر الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى هذا قضى رب العالمين كونا وشرعا، ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي علمه كونا ويقدره شرعا، قدره شرعا وأمر به، وبالوالدين إحسانا. قالت ابن عمر كان يطوف ورجل من اليمن يحمل أمة ويطوف بها. في الأزمنة الماضية ما كانت هناك عربيات وكذا، حتى أدركنا والله من كان يطاف بهم على السرير، على سرير هكذا، وناس من أولئك الضخام يقول كشب 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 كشب، يعني خشب خشب، ويمرون بين الناس بين الزحام والناس يبعدون منهم وهم يمشون يطوفون بين أصحاب الخشب كشب كشب، يطوفون بهم على هكذا على أيديهم. الآن ما في هذا، فالشاهد أنه يطوف بأمه يقول أنا بعيرها المذلل، إن العرت بعيرها لم أذعر، نعم، يحمل حاملها وينشد. ثم مر ابن عمر قال يا ابن عمر أتراني جزيتها؟ قال ولا بزفرة، تراني جزيتها؟ قال ولا بزفرة. وهذا في الأدب المفرد صحيح، وأعني بهذا أنه لا يحملنا حب العلم على أن يضيع الأب أو تضيع الأم وأنت مشغول بالعلم، لا يضيع. احرص على العلم وادعو الله وسيفرج الله عنك ويحصل لك خير، فتجمع بين العلم وبين الدعوة وبين التعليم، وسترى فتح الله عليك وبين رعاية والديك، وستجد لك دعوات من هؤلاء الوالدين، دعوات تنفعك حيا وميتا، ينفعك الله بها. ثلاث دعوات مجابات، ومنها دعوة الوالد لولده، في لفظ على ولده، وكلاهما صحيح، على ولده مجابة ولوالده مجابة.
يقول السائل ما حكم من يدعو الله في السجود أو غيره فيجهر بصوته؟
يشوش على الآخرين بجانبه من يصلي، إذا كان بمفرده واسمع نفسه، لكن إذا كان بغير مفرده شوش على الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم سمعت عائشة منه هذا الدعاء، لأنه يصلي بمفرده ما شوش على أحد. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. هذا في قيام الليل يدعو بهذا الدعاء، اسمعها إما للتعليم، وقد جاء ورد عنه أكثر من ذلك في مواضع جملة، وإما أنه يجوز للمنفرد من لا يشوش على الآخر أن يسمع نفسه مثل ذلك. أما تصلي بجانب الناس وترفع صوتك تشوش عليه، لو كان كلهم يجهر ما أحد استوعب أن يذكر الله ويدعو. لا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن فكلكم يناجي ربه.
يقول السائل أنا أعاني من شدة النوم فلا أستطيع قيام الليل، فما هي الطريقة الحسنة في قيام الليل؟
ما أدري تعاني أنك يعني تطول وما تستطيع تقوم، أو تعاني ما يأتيك النوم يأتيك قلق، إن كان سبب ذلك هو القلق فأعرض عن القلق وادعو الله واقرأ. يأتي القلق لا شك، لكن شغل بالقراءة، وإذا لم تجد قم صلي وتجد النوم ينهال عليك على ذلك. اقرأ الأذكار واقرأ القرآن، استرسل في قراءة القرآن وأنت مستمع، أدري لو قد أتى النوم، وادعو الله عز وجل أذكار وقراءة القرآن يأتي. ولا تتعود على المنومات، المنومات بعد ذلك ما تنفع، خذ معك يوم يومين ثلاثة أسبوع مع أنها مضرة، إذا تعودت عليها تبقى ما تنام إلا عليها وما تنفع ولا فيها خير. هذا لمن ابتلي بالقلق، أن هذه الأذكار من أسباب النوم، وإذا كان تسترسل في النوم أي عندك نوم ثقيل خذ منبها نم مبكرا.
يقول السائل: ذكر الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر قصة عن رجل ظلم رجلا فأخذ عليه السمكة بالقوة وذهب، فلما وصل البيت إذا بالسمكة فتحت فاها بإذن الله وعضته في إصبعه الإبهام، فأصابه مرض يقارب السرطان، وذهب إلى الدكتور وأمر بقطع إصبعه. القصة إلى آخرها، هل هذه القصة صحيحة؟
الذهبي رحمه الله الكبائر منسوب إليه وثابت إليه، ذكره عزاه إليه غير واحد، كتاب الكبائر ومنهم ابن كثير وغير هؤلاء، لكن فيه بعض القصص ما يذكر لها أصلا، وهذه منها ما رأينا له ولا ذكر ولا ذكر لها أصلا هو. فقال: ومما كبير السادسة والعشرين، كبير السادسة والعشرين الظلم، تحريم الظلم وشدة الظلم. ومما حكي قال: بعضهم رأيت رجلا مقطوع اليد، بعضهم هذا ما أدري ما حاله، من الكتف وهو ينادي: من رآني فلا يظلمن أحدا. تقدمت إليه وقلت له: يا أخي ما قصتك؟ قال: يا أخي قصة عجيبة، وذلك أني كنت من أعوان الظلمة، فرأيت يوما صيادا وقد اصطاد سمكة كبيرة فأعجبتني، فجئت إليه فقلت: أعطيني هذه السمكة. فقال: لا أعطيكها، لا أعطيكها، أنا آخذ بثمنها قوتا لعيالي، لا أعطيكها، أنا آخذ بثمنها قوتا لعيالي، يريد يبيعها ويأخذ قوتا. قال: فضربته وأخذتها منه قهرا ومضيت بها. قال: بينما أنا أمشي بها حاملها إذ عضت على إبهامي عضة قوية، فلما جئت بها بيتي وألقيتها من يدي ضربت على إبهامي وعلي إبهامي وألمتني ألما شديدا حتى لم أنم من شدة الوجع وورمت يدي. فلما أصبحت أتيت الطبيب وشكوت له الألم، فقال: هذا بدء الآكلة أي السرطان، اقطعها وإلا تقطع يدك. قال: فقطعت إبهامي ثم ضربت على يدي، ضربت على يدي فلم أطق النوم، استرسل فيه المرض ولا القرار من شدة الألم، فقيل لي: اقطع كفك، فقطعته وانتشر الألم إلى الساعد وآلمني ألما شديدا ولم أطق القرار، وجعلت أستغيث من شدة الألم، فقيل لي: اقطعها إلى المرفق، فقطعتها وانتشر الألم إلى العضد، وضربت على عضدي أشد الألم، وضربت عضدي أشد الألم الأول، قيل: اقطع يدك من كتفك وإلا سرى إلى جسدك كلها، فقطعتها. قال لي بعض الناس: ما سبب ألمك؟ أذكرت قصة السمكة واستحللت منه وأرضيته لما قطعت من أعضائك عضوا وأرضيته، فاذهب الآن واطلب رضاه قبل أن يصل الألم إلى بدنك. قال: فلم أزل أطلبه. فذكرت قصة السمكة واستحللت منه وأرضيته، أي ذهب إليه خوفا أن يستشري فيه، فلم أزل أطلبه في البلد حتى وجدته، فوقعت على رجليه أقبلها وأبكي، وقلت له: يا سيدي سألتك بالله إلا عفوت عني. قال لي: ومن أنت؟ قلت: أنا الذي أخذت منك السمكة قصبا، وذكرت ما جرى وأريته يدي فبكى حين رآه، ثم قال: يا أخي قد أحللتك منها لما قد رأيته بك من هذا البلاء. فقلت: يا سيدي بالله هل كنت قد أدعوت علي لما أخذتها؟ قال: نعم. قلت: اللهم إن هذا تقوى علي بقوته على ضعفي، على ما رزقتني ظلما فأرني قدرتك فيه. قال: قلت: يا سيدي قد أراك الله قدرته في، وأنا تائب إلى الله عز وجل عما كنت عليه من خدمة الظلمة، ولا عدت أقف لهم أقف ولا أعد أقف لهم على باب، ولا أكون من أعوانهم ما دمت حيا إن شاء الله. هي قصة جيدة ونظائرها كثير، ونظائرها عرفناها من إنسان واحد باع بقرة شايب، والظاهر أنها مصروف أولاده، شايب مسكين وأخذ الفلوس ويعدها في الطريق. وهذا أعرف أنا الذي أخذ، أعرفه أنا وقد مات الله يرحمه، الذي أخذ الفلوس على الشايب هذا معه دراجة نارية موتور جديد، مر لك من عند ذاك الشايب وهو يعد الفلوس فرحان بها قيمة البقرة، بطشها ومشى، والشايب صح 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 ما أحد، الشايب روح بدون لا بقرة ولا فلوس، حتى المقاضي ما معه مقاضي البيت. والرجل مشى بالمطر حقه هذا الدراجة، وما أدري دعته حاجة، التفت وهو مسرع فضرب في جدار بالمطر حقه في رأسه حتى انفك رأسه، ومكث في العناية مدة أيام، وخرج ضعيف الحال. وآخر المطاف حصل له ربما دعوة، آخر المطاف اختلف مع ابن عمه فقتل ابن عمه وذهب إلى السجن وقادوه به. لكن عقوبة بعد عقوبة بسبب الظلم، ولعل الظلم هو هذا السبب. أما الحادث حق الدراجة مباشرة فهي في يومها، في اليوم نفسه، حتى ضرب برأسه فيه في اليوم نفسه. وأما القتل فبعد ذلك، بعد ما شفي كان عاقبة أمره أنه قتل وقيد به. والله نعرفه، وكان يعني عنده من هذا المخالفات، يعفو الله عن عباده. والناس كلهم يقولون هذه قيمة البقرة، هذه الصدمة، هذه الفكة في رأسك، هذه حق البقرة، لأنهم عرفوا لما أخذها كشكل مزاح غير مبالي، والشايب يدعو ويصيح ويدعو شايب.